نعم.
يأتي 24
كل عام 3000
متر
في الأسفل. نعم. ما تبي
يأتي 24
2400 2400 طيب 2400
ولها في
المسعى الثانية 4. نعم.
في 24.
لا مطلوب
في السنة
المميز.
اي نعم
4200 اي
المجموع
8000 كم المجموع؟
صحيح.
مين خسرت؟ من جديد. طيب هلك هالك عن زوجة وبنت وثلاثة أبناء. قابل؟ قابل؟ طيب زين. نكرر القاعدة. القاعدة نكون نصحح المسألة الأولى ثم نعرف سهم الميت منها ثم نصحح الثانية ونقسم سهم الميت عليه سهم الميت عليه ثم إما أن ينقسم أو يباين أو يوافق. ثم إن باين ضربنا المسألة الثانية كلها في المسألة الأولى وما بلغ فهو الجانب. ثم نقول عند القسم المهم من له شيء من الثانية من الأولى أخذه مضروبا في الثانية. وهنا الآن فرضنا المسألة التبابي ومن له من الثانية شيء أخذه مضروبا في سهام مورثه. وعلى هذا القسم يقول ما معنى قول الإمام الشوكاني في كتابه الدرار المضيئة في كتاب المواريث فكل عالم رأيه واجتهاده مع عدم الدليل ولا حجة في اجتهاد بعض أهل العلم على البعض الآخر صريحة. إذا لم يكن هناك دليل فاصل فكل له اجتهاد وهذا شيء متفق عليه. وقال إن عرض لك من المواريث ما لم يكن فيها أي في كتبه في الكتاب والسنة فاجتهد فيه رأيك عملا بحديث معاذ المشهور. لكن هذا الذي ذكره الأخير هذا على سبيل الفرض ولا لا يوجد الفرائض ولله الحمد اعتنى الله تعالى بها وفصلها تفصيلا تاما. ولي مؤاخذة على قول الإمام الشوكاني. الشوكاني لا شك أنه عالم مجتهد حافظ لكن الإمامة تحتاج إلى من له أتباع ينتصرون لرأيه ويذبون عنه. أما مجرد أن يكون إنسان مثل مبرزا في العلم يقال له إمام ما رأينا العلماء رحمهم الله يستعملون هذا. وإنما جاءت هذه المسألة أخيرا وإلا هذه كتب العلماء ينقلون عن علماء أجل أجل من الشوكاني ومع ذلك لا يقول قاله الإمام ابن تيمية قاله وهذا قول الإمام ابن تيمية وهذا قول الإمام ابن القيم ما يقول هكذا. ففرق بين الأئمة الكبار الذين لهم أتباع يتبعهم عالم كالإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وابن راهوية والثوري على أن بعضهم اندرس مذهب وصار ذكرا بعد عين. أما أن نطلق الإمام على كل عالم هذا ما هو صحيح لأنه يبقى الإمام الحقيقي ليس له مزية ولا يقع في القلب له ذاك التفخيم. عندنا الآن هل نحن أدركنا المناسخة تماما؟ ها؟ طيب الآن نسأل يلا ابن هارون أنت أدركتها تماما؟ ما حضرت. طيب حضرت أول؟
بس عرفت الحالة.
طيب نعم يلا فيصل، ماذا تقول فيما إذا مات ميت وبعد قبل أن تحسم التركة وورثته لا يرثون غيره؟
إذا كانوا ورثة لا يرثون غيره
نصح المسألة الأولى. نصح المسألة الأولى.
ثم نصح المسألة الثانية.
ونعرف نصيب كل وارث فيها. الحي والميت. نعم.
ثم ننظر المسألة الثانية.
نصح المسألة الثانية.
مثلها. ثم ننظر إلى سهم الميت من المسألة الأولى.
لا إحنا كنا واحد نقول عدة عدة. مات مثلا من ورث الأول ثلاثة.
ثم ننظر المسألة الثانية.
نعم نعم
نعم
المسألة الثالثة وأولها الثانية. كيف كمان؟
يعني
نصح
المسألة.
نصح المسألة الثالثة. طيب.
ثم ننظر سهم.
وهل هل نعمل جامعة أو لا؟
نعمل جامعة.
نعمل لكل مسألة جامعة أو جامعة للجميع؟ جامعة للجميع. طيب.
ثم ننظر.
إذا نصح المسألة الأولى.
الثانية.
ونعرف سهام كل واحد منها. ثم نصحح المسائل الباقية كل واحدة على حدة، ثم نقسم
سهم الميت
أسهم الأموات على مسائله. إن انقسمت انقسمت صحت المسائل مما صحت من المسألة الأولى، وإن لم تنقسم
ضربنا وفقها في المسألة. إن تنقسم المسألة فإما انتوات
أو طيب إن وافقت لا لا إن وافقت يعني على عد مسائل. إن وافقت أثبتنا الوفق. أثبتنا ما هي رؤوس مسائل، رحنا عن الرؤوس لأننا في شيء آخر. طيب
أثبتنا المسألة ثم نظرنا بين سهام الأموات، بين أصول مسائل الأموات بالنسبة
بين المسائل المثبتة قسمة التركات وصول نصيب كل وارث إليه بدون نقص. قسمة التركات نوعان، قسمة عامية هذه لا تكبونها، قسمة عامية، قسمة عامية يجيب المال كله يزبره. كم لك يا فلان؟ قال لي السدس. كم لك يا فلان؟ قال لي الباقي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، خذ يا السدس، خذ يا الباقي، ويمشي على هذا. هذا حل ما يحتاج إلى حساب ولا شيء، يعرفه البدوي والحضر. واضح ولا غير واضح؟ هذا ما نتكلم فيه، لكن نتكلم في قسمة التركة النظرية. لها طرق، أحسنها طريق النسبة إذا أمكن، أحسنها طريق النسبة إذا أمكن. فإن لم يمكن فهناك طرق مذكورة في البرهانية، نتكلم عليها إن شاء الله في البرهانية. طريق النسبة يعني أن تقول لفلان السدس، الربع، الثمن، وهكذا. مثال ذلك، إذا هلك الإنسان عن أم وأخوين من أم وأختين شقيقتين، المسألة من كم؟ من ستة. للأم السدس واحد، لأن في المسألة جمعا من الإخوة، والأخوين من أم الثلث اثنان، وللأختين شقيقتين الثلثان أربعة. كيف القص النسبة؟ أقول للأم السبع، السبع كم؟ واحد من سبعة. إن كانت معدودة عددناها، إن كانت مشاعة فهي مشاعة. إذا كان التركة ملكا يعني عقارا، كم يكون للأم؟ سبع العقار، والأخوين الأم ثلث سبعة يعني 2 من 7، والأخوات شقيقات 4 أسباع يعني 4 من 7. هذه النسبة السهلة. لكن أحيانا يا جماعة إذا كانت المسألة لا تصف إلا من عدد كثير، يعني أحيانا تصف من آلاف، النسبة تكون صعبة جدا، تكون صعبة. هل يمكن تقول له هذا له العشر ونصف نصف 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 العشر؟ صعب، مين يتصور هذا؟ هذا صعب. هذه ليس لها طريق إلا الطرق الأخرى، إما طريق القراط، سواء قلنا القراط 24 أو 20، وإما طرق ضرب التركة في المسألة، وستأتي إن شاء الله تعالى في البرهانية إما غدا أو بعد غد. فصار الطريق إلى قسم التركات أن تعطي كل واحد من التركة مثل نسبته من المسألة، مثل نسبته من المسألة. له 1 من 7 له سبع، 2 من 7 له سبعان، 4 من 7 له 4 أسباع، وهل مجرد. ولكن كما قلت لكم المؤلف يقول إذا أمكن، قد يقول قائل وهل يمكن ألا يمكن؟ الجواب نعم يمكن، إذا كانت مناسخات وبلغت أعدادا كثيرة تصعب عليك النسبة كثيرا، تصعب جدا جدا، فلا يبقى إلا عملية الضرب. الآن واضح ولا غير واضح؟ واضح. نعم. إيه؟ عندنا ثلث وثلثان وثلث وسدس. إيه؟ ها تعول إلى 7، تعول إلى 7. طيب نتجاوز هذا الباب الحمد لله. ثم قال باب ذوي الأرحام. ذوي بمعنى أصحاب، والأرحام جمع رحم، وهم القرابة، كما سبق لنا أن أسباب الإرث 3: رحم ونكاح وولاء. لكن الأرحام هنا غير الأرحام هناك، الأرحام هنا كل قريب ليس بذي فرض ولا عصمة، كل قريب ليس من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات فهو من ذوي الأرحام. أبو أمك قريب ولا غير قريب؟ طيب ابحث، هل هو من أصحاب الفروض؟ لا، لأن الجد لا ليس من أصحاب الفروض إذا كان مسبوقا بأنثى، إذا لهم ليس من أصحاب الفروض. هل هو من عصبات؟ لا، لأن الرسول الضابط فيهم أن كل من سبق بأنثى فإنه لا يرث. إذن ماذا نسميه؟ صاحب رحم. الخال أخو أمك، والعم أخو أبيك، أخو أبيك. الأول من ذوي الأرحام لأنه قريب، لكنه ليس من أصحاب الفروض ولا من العصبة، إذن هو ذو رحم. والثاني عاصم، فصار ذوي الأرحام إذا عرف الإنسان العصبة وعرف ذوي الفروض عرف ذو الأرحام. كما تقول الجيم تحتها نقطة والخاء فوقها نقطة والحاء ليس فيها نقطة. الآن تعرف الحاء ولا ما تعرفها؟ تعرفها بإيش؟ لأنك عرفت مقابلها، عرفت ما يقابله. الآن اعرف ذوي الفروض، اعرف العصبة، حينئذ تعرف ذوي الأرحام، تعرف ذوي الأرحام. وذوي الأرحام اختلف العلماء رحمهم الله في توريثهم، ولكن القول الراجح المتعين أن توريثهم واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم، وقال الخال وارث من لا وارث له، وهذا نص. أما الآية الكريمة فقال الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والقول بعدم التوريث قول ضعيف. سبحان الله، نحرم الخال أو أبا الأم من مال القريب ونضعه في بيت المال يأكله أبعد الناس؟ مثل هذا لا تأتي به الشريعة. فالصواب المقطوع به أن ذوي الأرحام وارثون، لكن بعد أن لا يكون ذو فرض أو عاصم. ولهذا نقول ذوي الأرحام كل قريب أتمه، ليس فيه فرض ولا عاصم، هكذا يقول المؤلف رحمه الله، لا ما ذكره لكن هذا في التعريف العلماء، كل قريب ليس بذي فرض ولا عصب. لكن كيف يرثون؟ العلماء اختلفوا في كيفية التوريث. فمنهم من قال يرث الأقرب مطلقا، الأقرب بأي جهة يرث، لأن الله يقول وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض، والأقرب أولى من غير من الأبعد. فخال وابن عمه المال للخال لأنه أقرب. ومن العلماء من قال يرثون بالتنزيل، أي أنهم ينزلون منزلة من أدلوا به. وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، فقال يرثون بالتنزيل يعني نزلهم منزلة من أدلوا به. أبو الأم مدل بمن؟ بالأم، له ميراث الأم. ابن الأخت مدل بالأخت، له ميراث الأخت. ابن الأخ من الأم مدل بالأخ من الأم، له ميراث الأخ من الأم. فهم يرثون بالتنزيل. قال الناظم نزلهم منزلة من أدلوا به إرثا وحجبا، هكذا قالوا به، فينزلون منزلة من أدلوا به. ثم فصل فقال ووالد البنات، فوالد البنات نعم، قال الذكر والأنثى سواء. فابن الأخت وبنت الأخت يرثان ميراث الأخت على السواء، على السواء، هكذا مشى عليه المؤلف، وعلل بعلة عليلة، قال لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم. الإخوة من الأم عرفنا أنهم يرثون بإيش؟ بالسوية، الذكر والأنثى سواء، أخ من أم وأخ من أم لهم الثلث بالسوية، لأنهم يرثون بالرحم المجردة أي بالقرابة المجردة عن الحمية وعن العصبية، رحم مجردة. والقول الثاني في المسألة أنهم إن أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء فهم سواء، فذكرهم وأنثاهم سواء، وإن أدلوا بمن يختلف فيه الذكر والأنثى فهم يختلفون. فأولاد الأخوة من الأم سواء، يعني لو هلك هالك عن بنت أخ من أم وابن أخ من أم فهم سواء. لماذا؟ لأنهم أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء. وهكذا، وهذا مقتضى قولنا أننا ننزلهم منزلة من أدلوا. أما إذا أدلوا بمن يختلف ذكرهم وأنثاهم فيجب أن يكون الذكر له مثل حظ الأنثى. ابن العمة وبنت العمة العمة مثل بمن؟ بالأب، مدة بالأب، والأب ممن يفضل فيه مدة الذكر عن الأنثى، فلابن العمة الثلثان يعني، ولبنت العم العمة الثلث، يعني ثلث ميراث العمة لقد يكون معها مشارك. فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات كآبائهم، يعني نعم كأمهاتهم، صح كأمهاتهم. ولد البنات الذكور والإناث كأمه. هلك هالك عن ابن بنت وبنت بنت، نجعلهم بمنزلة البنت، لهم ميراث البنت، يستويان فيه أو يفضل الذكر؟ على كلام المؤلف يستويان فيه، وعلى القول الثاني للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو مات ميت عن ابن بنت وبنت بنت وعن ابن أخت شقيقة، ابن بنت وبنت بنت وابن أخت شقيقة، نزل ابن البنت وبنت البنت منزلة البنت، ونزل ابن الأخت الشقيقة منزلة الأخت الشقيقة، وقدر كأن الميت مات عن بنت وأخت شقيقة. فإذا مات عن بنت وأخت شقيقة هل البنت النصف والأخت الشقيقة الباقي؟ بالتعصيب نقول إذن أنت يا ابن البنت وبنت البنت لكما النصف، لكم النصف، وابن الأخت الشقيقة له الباقي. تأمل الآن، ابن الأخت الشقيقة صار أكثر إرثا من ابن البنت وبنت البنت، لأن ابن البنت وبنت البنت لهما على كلام المؤلف كل واحد، نعم لهما النصف لكل واحد الربع، وعلى القول الثاني النصف مقسوم على ثلاث لابن البنت، لابن البنت اثنان ولبنت البنت واحد. طيب يقول ولد بنات وولد بنات البنين كأمهات، فلو هلك هالك عن بنت بنت وبنت بنت 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 وبنت بنت بنت، فهنا صعدهم إلى أن يصلوا إلى الوارث، بنت البنت تصل الوارث بدرجة واحدة، وبنت بنت الابن بنت بنت الابن تصل إلى الوارث بدرجة واحدة أيضا، فكأنه مات عن بنت وبنت ابن، نعم عمة بمنزلة الأب. فهلك هالك عن بنت بنت وبنت ابن ابن وعمة لبنت البنت النصف، ولبنت الابن ولبنت بنت الابن السدس تكملت الثلثين، وللعمة السدس فرضا والباقي تعصيبا لأنها مدنية بالأب. فإذا قدرنا أن الميت مات عن بنت وبنت ابن وأب فالميراث هكذا، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملت الثلثين، والأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. طيب وولد بنات وولد الأخوات كأمهاتهم، ولد الأخوات الذكور ولا الإناث؟ الذكور والإناث، يعني ابن الأخت وبنت الأخت سواء. فإذا هلك هالك عن ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وعمة وعمة كيف القسمة؟ انتبهوا الآن، بنت أخت شقيقة، بنت أخت لأب، عمة، ها؟ كيف؟ ما يخالف، لا بأس، ابن أخت شقيقة، والثاني ها؟ طيب، وبنت أخت شقيقة، ترى الابن والبنت من أم واحدة، الابن والبنت من أم واحدة، بنت أخت شقيقة، وابن أخت شقيقة أخوها، وبنت أخ لأب، وعمة، نقول كأنه مات عن أخت شقيقة وأخت لأب وأب، لمن المال؟ للأب. إذن بنت الأخت الشقيقة ما لها شيء، وبنت الأخت لأب ما لها شيء. ليش؟ لأن الأب يحجب. طيب، لنجعل العمة بنت عم، بنت عم شقيق. الله المستعان، وكان الإنسان عجولا وخلق من عجل، أصله من عجل وصفته العجلة. طيب اسمع، بنت أخت شقيقة وابن أخت شقيقة هما أخوان، وبنت أخ لأب، وبنت عم شقيق. هنا بنت عم شقيق، كيف نقسم؟ نقول قدر كأنه مات عن أخت شقيقة وإيش؟ وأخت لأب وعم شقيق. اقسم لبنت الأخت الشقيقة النصف، وللأخت لأب الثلث من الثلثين، والباقي للعم. نقول ابن الأخت الشقيقة وأخته لهما النصف، وبنت الأخت الأخت لأب لها الثلث من الثلثين، والباقي لبنت العم. عرفتم؟ يعني نوصل إلى الوارث، متى وصلنا الوارث خلاص وقف. طيب، يقول وبنات الإخوة والأعمام لأبوي. الأعمام ولا والأعمام؟ الكسر يتعين، أي يتعين، وهذا من فوائد علم النحو. لو قلنا وبنات الإخوة والأعمام ما استقام المثال، لأن الأعمام عصبة ولم يراث لبنات الإخوة معه. إذن بنات الإخوة والأعمام، ومثل هذا يحسن بالمؤلف أن يقول وبنات الإخوة وبنات الأعمام، لأن يتوهم لأبوي أو لأب، وبنات بنيه، وولد الإخوة الأم كآبائهم. ليش قال المؤلف رحمه الله وولد الإخوة لأم والإخوة الأعمام لأبوين؟ قال بنات، لأن البنين للإخوة عصبة، والبنين للأعمام عصبة. أما الإخوة من الأم فإن البنين والبنات كلهم من ذوي الأرحام، ولهذا قال ولد الإخوة لأم كآبائهم. إذن بنت الأخ شقيق وبنت الأخ لأب كآبائهم، فلو هلك عن بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب فلمن المال؟ بنت أخ شقيق أخوان، بمنزلة الأخت الشقيق. نعم، بنت الأخ لأب بمنزلة الأخ لأب، أيهما الذي يرث؟ يعني لو هلك عن أخ شقيق وأخ لأب، من الذي يرث؟ الأخ الشقيق. إذن بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب، المال لبنت الأخ الشقيق. لماذا؟ لأنه لو ورث آبائهما نعم لو ورث آبائهما لكانت القسمة هكذا للأخ الشقيق المال ولا شيء للأخ لأب. سهل ولا صعب؟ سهل إن شاء الله. نعم طيب. والأعمام لأبوين أيضا، الأعمام للأبوين، ولم يقل وولد الأعمام لأم، لأن أصل العم لأم من ذوي الأرحام، لكن العم الشقيق والعم لأب أصل. طيب وولد الأعمام لأبوين كأبائه. طيب ولد الأعمام لأبوين الذكور والإناث؟ لا إيه، هو قال نعم الصواب بنات الأعمام، المتن يقول بنات الأعمام، فنقول إذن بنات الأعمام لأبوين أو لأب كأبائهم. بنت العم الشقيق في منزلة، طيب بنت العم لأب كذلك. طيب الآن نشوف، هلك هالك عن بنت ابن عم شقيق وعن بنت عم لأب، لمن الميراث؟ لبنت العم لأب. يا علي، بنت ابن عم شقيق وبنت عم لأب، المال لبنت العم لأب. ليش؟ لأنها أقرب. هذا بنت ابن عم شقيق، اجعلها بمنزلة ابن العم الشقيق، واجعل بنت العم لأب بمنزلة العم لأب. ولو هلك هالك عن عم لأب وابن عم شقيق لكان المال للعم لأب. واضح؟ فتح الله علينا وعليكم، ما شاء الله جيدين جدا ما شاء الله، ما أخذنا بالمناسخات ولا بالكسور الانكسار، وهذه ما شاء الله دول أحمد بيمشي. نعم نعم، كيف تعود؟ أقول الحمد لله أن الله فهمكم. نعم طيب، وواجه عمل لأبوين أو لأب وبنات بنيهم وولد الإخوة الأم كآباء. طيب الأخوات والخالات وأبو الأم كالأم، كم دولة؟ ثلاث، الأخوال كالأم والخالات كالأم وأبو الأم كالأم. لكن لو اجتمع أخوال وخالات وأبوهم من يرث منهم؟ أبو الأم، أبو الأم، لأن الأب يحسب الأخوة، أبو الأم أبوها والأخوال إخوانها، والأب يحسب الإخوان. نعم، لكن مراد المؤلف رحمه الله في التنزيل، في التنزيل. أما عاد الميراث على حسب المسألة. طيب نبدأ بالأخوان. هلك هالي عن خال، عن خال وعن عمة. الخال خال من أم، والعمة عمة شقيقة. يا سام اقصد الأول، ما هو نزل عشان يفهم الأخوان، نكتب أم عمة شقيقة من أم وأب، من ذات أب. إذن عندنا الآن أم وأب، كيف نصل نال بينهما؟ ما عندنا خال للأم الثلث والأب الباقي، أعطها ذوي الرحم. نعم، والأم الباقي. تمام طيب، الخالات، الخالات هن أخوات الأم بمنزلة الأم. فلو هلك هالك عن خالة وعمة، كل الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب، فكأنه مات عن أم وأب، للأم الثلث وللأب الباقي. إذن للخالة الثلث وللعمة الباقي. وهلم جرى نزلهم منزلة من أدلوا به. طيب، وخلت وأبو الأم، أبو الأم كالأم. فلو هالك هالك عن خال وخالة وأبي أم وبنت عم، خال وخالة وأبو أم وبنت عم، الآن ننزلهم نقول الخال والخالة وأبو الأم بمنزلة الأم، وإيش؟ وبنت العم بمنزلة العم. فكأنه هلك عن أم وعم. الآن نقسم نصيب الأم وهو الثلث على من أدلوا بها. الذين أدلوا بها هم أبوها وأخوها وأختها. لو ماتت عن هؤلاء من يرثها؟ أبوها. إذن لأبي الأم الثلث ولبنت العم الباقي، لأنها أدلت بالعم. تمام؟ التنزيل سهل. طيب، وقوله وأبو الأم كالأم. والعمات، والعم لأم كالأب. العمات أخوات الأب، والعم لأم أخو الأب، والعم لأب أخو الأب، والعم الشقيق أخو الأب. إذن العم لأم والعم الشقيق والعم لأب بمنزلة الأم الأب. إذن لا صح تمثيل بالعم الشقيق ولا بالعم لأب، لأن هؤلاء لأنهما عاصبان. طيب، ليش ضيق هذا؟ تعب عليكم. من الأخير؟ الظاهر الأخ صدفنا. حتى بعد تستريح على الجدار توسع. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عبد العزيز بن عبد الله. نعم، كيف خارج؟ وين؟ نعم، بالمنع. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عبد العزيز بن عبد الله يقول: أنا من خارج عنيزة، وقدمت لأجل الدورة العلمية فقط، ومعلوم لديكم أن المسافر يقصر الصلاة، ومن السنة ألا يصلي الرواتب، وبما أن فترة الدورة غير معلومة عندي، فهل حكمي حكم مقيم أم مسافر؟ حكمك حكم مسافر، ولكن الرواتب تصلى إلا ركعة الظهر والمغرب والعشاء، والباقي كل نوافل تصلى. فهمت؟ أضبط الثلاث والباقي صليها، صلاة الضحى، صلاة الليل، ركعة الفجر وغيرها. وهذا يسأل سعد بن علي الجلعود. نعم، يقول: ما رأيكم في قول من يقول إذا كان الصف الأيمن أكثر من الأيسر في الصلاة فليس للإمام أن يأمر أحدا أن ينتقل إلى الجهة اليسرى؟ رأينا أنه ليس بصواب، لأن القرب من الإمام مقصود شرعي، وأنت كأنما تشاهد الصحابة لا يمكن أن يملأوا اليمين أولا ثم يأتوا اليسار. ثم إن لما كان الثلاثة يكون إمامهم بينهم كان أحدهم على اليمين والآخر على اليسار، ولو كان الأفضل اليسار مطلقا لكان ولو كان الأفضل اليمين مطلقا لكان رجلان على اليمين. أي نعم. من القائل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من هم ذوي الأرحام؟ لا، اللي وراك أنت. كل قريب، كل قريب، كل قريب ليس بذي فرض ولا عصر. طيب، هذا التعريف يوجب أن نعرف أصحاب الفروض والعصبات. علي، نعم، يوجب ذلك، لأنه لا يمكن أن نعرف ذوي الأرحام حتى نعرف أصحاب الفروض والعصبات. طيب، ولد البنات كأمهات. كلمة ولد البنات يشمل يعني ابن البنت وبنت البنت بمنزلة البنت. طيب، ولد الأعمام، ولد الأعمام بمنزلة الأعمام، بمنزلة الأب. نعم. أولاده من الذكور وإناث. طيب، العم لأم كالأب. نقرأ. قال: وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أبي الأبي أم، أو بأب أعلى من الجد كأم أبي جد، كأم أبي الجد. وأبو أم أب، وأم وأبو أم أم، وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم إلى آخر. كل جدة أدلت بأب بين أمين. مثاله: أم أبي أم، أم أبي أم، هذه من ذوي الأرحام. لماذا؟ لأن الذي أدلت به وهو الجد أبو الأم من ذوي الأرحام، والمدري بذوي الأرحام هو من ذوي الأرحام. واضح؟ أبو الأم ما تقولون فيه، هل هو من الأجداد الوارثين أو لا؟ لا. لماذا؟ لأنه مسبوق بأنثى. طيب، أمه ترث أو لا ترث؟ لا ترث من ذوي الأرحام، لأنها أدلت بذي رحم فتكون هي ذات رحم. يقول كأم أبي أم أو بأب أعلى من الجد، إذا أدلت بأب أعلى من الجد فهي من ذوي الأرحام. فلننظر، أم الأب وإن علت أمومة وارثة ولا غير وارثة؟ أم الأبي وإن علت أمومة وارثة، أم الجد وإن علت أمومة وارثة، أم أبي الجد غير وارثة، غير وارثة لأن المؤلف بيقول أو بأب أعلى من الجد، فتكون من ذوي الأرحام. وقد مر علينا أن